فشاهدت المسألة. طيب ما الذي يعني هل يصح أن يتهمني واحد يقول أنت كيف ترفض النص القرآني؟ زين أنا أقول له أنا لا أرفض النص القرآني، لكن دلالة النص القرآني هنا دلالة ضمنية، والمعنى الثابت وفق العلوم الطبيعية التجريبية هو المعنى القطعي فهو المقدم. جيد. الشاهد هذا أحد الإشكاليات الموجودة اللي يحتاج المعالج ترى، وهي متمددة. خلني يعني أذكر لكم مثال حتى تعرفون فعلا
طريقة المعالج شيء أيضا هنا
في إيش
أيوه.
أنا أقول دلالة النص ظني، أنا هذه أحد الاستعارات، أنا أتكلم إن نحتاج نرسم معالم منهجية أكثر سعة من هذا، لكن أحد الاستعارات اللي حتى يتضح إيش مفهوم درء تعارض العقل والنقل التجريبي وكذا، أحد الاستعارات الممكنة اللي هو هذا المعطى. من واضح؟ يعني أحد مثلاً لما يتحدث عن أشياء متخصصين وكذا اللي هو قضية إيجاد طلبة العلم الوسيطين خلنا نسميه، اللي عنده قدرة على تفهم ومعرفة ما يتعلق بالعلوم التجريبية الطبيعية وعنده معرفة شرعية، بحيث انه يحسن خلنا نقول اداره الملفين. كيف؟ لا يعني خلينا نبسط المساله، ما اريد الدخول الحين في تفاصيل، احنا بس العنصر الكلي، هل نحن بحاجه الى رسم ملامح منهجيه تتعلق في هذا المجال مثل ما رسم ملامح ابن تيميه اداره تعارض العقل والنقل؟ انا قلنا بس هذا الامر ببساطه. لماذا؟ لان ثمه اشكاليات حقيقيه حاضره في المشهد، حاضره في المشهد. كيف؟ أنا أقول يعني مثل ما كان سؤال العقل هو سؤال الضاغط في عصر ابن تيمية، أحد كبريات الأسئلة الضاغطة علينا هو سؤال العلم التجريبي، هذا اللي يستدعى التأصيل هذه المسألة. يعني لأن نحتاج نختصر، يعني بذكر مثال آخر حتى تعرفون فعلا عمق الإشكال الحاضر والقائم في مشهدنا الثقافي. كتبت بحث يعني قبل سنوات حول معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملامح وأشراط الساعة الواقع، معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة الواقع والحوادث. والله هي كل طيب هذا نسوق نروج له. الشاهد في الموضوع إنه في ضمن الدراسة من الأشياء اللي توقفت معها اللي هي قضية التعاطي السلبي مع القضية هذه، يعني خلنا نقترب منها باختصار. بعض الناس يشكل عنده الواقع ضاغط كبير جدا بحيث يتأول النصوص الشرعية القطعية في ضوء معطيات الواقع. يعني مثال، أحدهم كان يتحدث عن قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج أرض من أرض اليمن تحشر الناس إلى محشرهم، فرجل على بعير ورجلان على بعير وعشرة على بعير. جيد. فطبعا الحين لما تبي تقيم هذا الحديث في ضوء واقع التمدن العصري ايش اللي يحصل؟ يقول لك وين بعير وبعدين 10 على بعير، هو ما فاهم يعني اصلا 10 على بعير المقصود انهم يتعاقبون، يعني واحد لبعير عنده بعيره واثنين ماشي، 10 يركب واحد ينزل واحد يتعاقبون، والمقصود الحديث في نهايه المطاف ان لقله الراحله ما في راحل، لكن ظهر الحديث ان لما تخرج تلك النار ايش اللي سيكون احد وسائل المواصلات الاساسيه؟ ان يرجعون الناس لمشهد واقع. خلينا إيش راح قال الحين النبي قارب تحت ضغط وإلحاح الواقع إيش قال؟ قال رجل على بعير، رجلان على بعير، هذا سيارات صغيرة باللفظ كالكرسيدة مثلا، يعني جاب لك يعني زين، والعشرة على بعير كالسيارات الكبيرة كالسوبر فان ولا يعني سوبرات. زين. فشاهد يعني اللي أبي أقوله ببساطة أن ثمة إشكالية في التعاطي مع هذا الملف نحتاج إلى معالجته. طبعا ما أستطيع الاستغراق يعني أكثر، لكن يعني في أشياء يعني مهمة تتعلق بهذا الجانب، ومن كبريات الأشياء المهمة تتعلق بهذا الجانب ما يتعلق بمفهوم الإعجاز العلمي وما يطرح تحت مسمى الإعجاز العلمي. ترى هذه قضية في غاية الأهمية، وهي قضية تتماس بشكل كبير جدا مع ملف الإلحاد، باعتبار أن هذه أحد الأدوات اللي يستخدمها الخطاب الإسلامي في دعوة الملاحدة الإسلام. نحتاج نتحرى الدقة العالية الشديدة في هذه القضية. يعني يكفي
في ثلاث أبحاث سريعا في هذا ضوابط الإعجاز العلمي. البحث الأول بحث محكم
الدكتور طيب شهد العلي في مجلة جامعة الإمام،
أذكر عنوانه اللي هو منهج الاستدلال والمكتشفات العلمية على النبور ودراسة
الثاني. في كتابة للشيخ، لا هي كانت مسموعات أشرطة للشيخ خالد السبت، خمس أشرطة تحدث عن المسألة. وفي بحث ثالث في ضوء السنة النبوية، الإعجاز العلمي في السنة النبوية، للدكتور محمد عمر بزمول جامعة أم القرى. هذا مطبوع. وفي ايضا قريبا للشيخ سعد الطيار الاعجاز العلمي الى اين، اربع كتب، وهذا مهم لان هذه الوسيله لما اسيء استخدامها
اللي ذكر الشيخ يعني مهم الكتب. يعني المهم في نهايه المطاف ليس احد المراجع والابحاث فكره ضبط، لان بعطيكم طيب انا بذكر الكتاب الاول وخلي الشيخ هذا. في مقال للشيخ سعود العريفي محكم، بحث محكم، منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية دراسة نقدية، والمقال بالمناسبة موجود في الانترنت في دي اف فايل. في كتاب مهم كذلك للشيخ مساعد الطيار، وفي كتاب
في كتاب ضوابط الإعجاز العلمي في السنة النبوية للشيخ محمد عمر بزمول، والأخير كتاب الشيخ مساعد الطيار الإعجاز العلمي إلى أين.
وفي أشرطة الشيخ
هذا السبت في بحث كنت سويته في الدبلوم، بحث تخرج، جمعت سميته ضوابط الإعجاز العلمي وجمعت من هذه المراجع، ولعل إن شاء الله يكون في له طريق.
طيب أيضا دكتور، هل كتب الشيخ زغلول
طيب النجار؟ طيب بكره منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية، وبحث مهم جدا، يعني حتى تعرفون حجم الإشكالية. نشر مقال في ديسكفر ماجازين في 2007، مقال مهم وكان من المقالات الرائجة ومهمة فترة زمنية، عنوانه وهو معبر عن الإشكالية يتحدث عنها Science and Islam in Conflict، يعني الإسلام والعلم في تعارض. لما تقرأ المقال وقرأت المقال يتكئ على إيش؟ على الممارسات الخاطئة والسلبية للمنظرين في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ليخرج بزبدة خلاصة. أنت تقولون هذا إعجاز للقرآن الكريم، هذه ترى معطيات باطلة علمية، فهذا يؤكد أن القرآن الكريم يعني خلنا نقول يتناقض مع معطيات العلم التجريبي الناس. لكن مقال أجنبي اسمه Science and Islam in Conflict، شاهد يعني كثيرة. لكن خلنا ننتقل للنقطة اللي بعدها. من القضايا المهمة كذلك في طبيعة الخطاب المناثر للفكرة الإلحادية تقديم رؤى هجومية وعدم الاكتفاء بالدفاع أو المدافع. يعني من الأشياء اللي تلمسها وأنا أشاهد يعني كثير من المناظرات وكثير من الطرح الموجود من الخطابات الدينية محليا أو عالميا، أنه يتسم بقدر من المدافعة. لما أتحدث أنا ترى عن قضية رؤى هجومية، لا أقصد لا يفهم مطلقا أتقصد البذاء اللفظية ولا التجريح ولا ما هو بهذا القصد، لكن القضية اللي نطرحها الملاحدة، ما بيقول موفقين، الملاحدة يحسنون الهدم، يعني بمعنى المهاجمة الأفكار الدينية. لكن بناء الرؤية الفلسفية والتصور الإلحادي نفسه، طيب خلاص نقضتوا الآخر، ما هو موقفكم مثلا من السؤالات الآتية 1 2 3 4؟ ستكتشف أن الملاحدة يعني جهازهم الفلسفي البنائي مهلهل بشكل كبير جدا، وبالتالي جزء مما يعني خلينا نقول استراتيجية البحث مع الملاحدة اللي هو سؤالهم، طيب سؤال يعني ليش دائما يعني لماذا دائما يفرض على الموقف الديني أنه يكون في موقف المدافع؟ لماذا زي ما تقول يعني أنا أضطر أن يدافع عن فكرة وجود الله عز وجل؟ طيب ليش ما تنقل بعض المعارك إلى المخالف؟ خلني أذكر لكم يعني مثال. وهذه الروح يعني دائما هم مارسون روح الوثوقية العالية، فنحن نتحدث بوثوقية عالية لأن فعلا مقتنعين، ما هي ترى هي يعني ممارسة، نعم أنا مقتنع تماما بمفهوم قول الله عز وجل في الله شك، أنا مقتنع حقيقة بهذا، ومؤمن أن المعطيات العلوم الطبيعية والتجريبية والنظر في آيات الله تبارك وتعالى، يعني على ذكر يعني على وفق قول أبو نواس منسوب لها الأبيات الشعرية المشهورة، يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وأنا ترى متجاوز الوجود إلى قضية إثبات وحدانية، دلالة الكون على وحدانية الله، مو بس إثبات وجوده سبحانه وتعالى. يعني يعجبني أحد الفلاسفة الفرنسيين لها عبارة طريفة، يقول متى ما كان الإلحاد ممكنا فسأكون أول الملحدين. يعني واضح أنه يستشعر أن إيه وموقف مستحيل. في كتاب غربي عنوانه طريف جدا، أنا عجبني العنوان أكثر حتى من القيمة العلمية للكتاب، العنوان جميل، يقول I don't have enough faith to become an atheist. يعني ليس عندي إيمان كاف حتى أكون ملحد. يعني يحس الملحد عنده جرعة إيمانية كثيفة وعالية جدا من أجل أن ينكر وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه الروح أنا أتكلم، هذه الروح يعني الواثقة ضروري تكون حاضرة في خطابنا، ونكون يعني خلنا نقول يعني على يعني يعني هذه من الخلفيات متعلقة بالحاسب الآلي، أنا متخصص في هندسة حاسب الآلي، فمن الخلفيات متعلقة exploit the vulnerabilities، يعني يعني استثمار الثغرات أو العيوب أو الإشكاليات الموجودة عند الطرف المقابل. يعني خلني أذكر لكم مثال، مثلا من كبريات الإشكاليات الموجودة في الخطاب الإلحادي الموقف من القيم الأخلاقية، ترى هذا يشكل معضلة حقيقية في الخطاب الإلحادي. يعني خلنا نبسط المسألة، إذا كان الملاحدة مقتنعين أن وجود الحياة، وجود الكون، وجود الإنسان صدفة، صح ولا لا، ما الذي يجعل القيم الأخلاقية قيمة حقيقية؟ يعني لماذا العدل قيمة أخلاقية إيجابية، الصدق قيمة أخلاقية إيجابية، الكذب قيمة أخلاقية سلبية؟ ليش؟ لا مو بمعطى الترغيب، لا نتحدث حتى فلسفيا أعمق، أنا ما أقدر أستغرق كثيرا لكن نتحدث فلسفيا أعمق. يعني ميزة، أنا لما أؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى يكون للقيم الأخلاقية صفة الإطلاق، يعني ثمة قيم أخلاقية مطلقة موجودة في الخارج أنا أحاول أن أتوصل إليها، ليست المسألة كيف نتوصل إلى القيم الأخلاقية، لا، السؤال هل ثمة قيم أخلاقية مطلقة ولا القيم الأخلاقية نسبية؟ إذا آمن الإنسان بالنظرة الإلحادية الموقف العقلاني أن يقول القضية الأخلاقية قضية نسبية. بعض الإشكالية شو اللي يقعون فيه المأزق؟ المأزق اللي يقع فيه الملاحدة إن 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 هذه أحد الثغرات الموجودة. يعني بمعنى خلنا خاطب أي ملحد ريتشارد دوكنز وكذا، أقول له هل تعتقد، وخلنا ندق على الوتر اللي يؤذيهم زين، هل تعتقد إن المحرقة اللي قام بها النازيين لليهود وكذا سيء؟ فيقول لك طبعا سيء. تقول له سيء يعني سيء مطلقا ولا قضية تقبل الجدل؟ وهذه وجهة نظرك مقدرة محترمة، لكن ثمة ناس ثانيين عندهم وجهة نظر مخالفة، هل يتبنى هذا التصور ولا هو يستشعر في قرارة نفسه حقيقة أن هذا أمر سيء، سيء نقطة. يعني خلنا نأخذ مثال أكثر حضورا، تخيل لو طرح أن أب مثلا أب عذب أحد بناته القاصرات الصغيرات جدا، مو بالقاصرات يعني واحدة عمرها 5 سنوات، يعذب فيها ويغتصبها وما أدري إيه، يعني جيب صور ثم ذبحها وكذا، إيش موقفك من الفعل هذا؟ هل هو قضية يعني خلنا نقول ممكن يصل الإنسان والحياة البشرية في مستقبل الأيام أن يتغير خلنا نقول المعطى الأخلاقي، ولا أنت تستشعر أن هذا أمر قبيح كما يقال نقطة، أمر قبيح ولا يقبل أن نأخذ ونعطي ونتجاذر حوله؟ طيب إذا كنت تتبنى يعني التصور الإلحادي حقيقة، يعني خلنا نختصر نذكر عبارة ريتشارد دوكنز، يقول دوكنز في أحد العبارات ولا في فرق بين العبارات التي تسرد تسريبا وقد تكون في مجال نظر معين لكن لا يمارسها على الأرض حقيقة. كل إنسان يعني خلنا نبسط مثلا، كل إنسان يستشعر من نفسه ضرورة وجود قيم أخلاقية مطلقة، ليس الصدق قضية حلوة بالنسبة إلي وعندي شعور وإحساس أنه ممكن في مستقبل الأيام نكتشف أن الصدق قيمة أخلاقية ليس إيجابية، وهذه أحد المعطيات والأدلة اللي ممكن يسمونها moral argument اللي هو الدليل الأخلاقي، حضور البعد الأخلاقي في الحياة الإنسانية البشرية، هذا أحد المعطيات المثبتة لوجود الخالق سبحانه وتعالى. لكن شوفوا العبارة، يقول the universe we observe، يعني الكون الذي نشاهده ونراقبه has precisely the properties، يعني فيه الصفات بدقة we should expect of there، زين at bottom، يعني الكون إذا تراقبناه وتأملنا فيه سنجد فيه بدقة الصفات التي نتوقع منه في ضوء التصور الإلحادي، زين at bottom يعني في الحقيقة في 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 في, في يعني في قعر الحقيقة وفي المسألة no design ليس ثمة تصميم، no purpose ليس ثمة غاية، no evil and no good لا ليس ثمة شر ولا خير، زين nothing but blind ليس ثمة إلا pitiless indifference، يعني ليس ثمة إلا عشوائية أعمى مطلقة، زين ليس، لاحظ العبارة تصرح أن ليس ثمة إيش شر وليس ثمة إيش خير، إيه ليس ثم. طيب هذا أنا قصدي لاحظ هذا الفكرة الأساسية أن في مجال للخلخلة، خلخلة يعني خلنا نقول بعض الإشكاليات الموجودة في الطرف المقابل.
لكن أحيانا تكون أنا شفت نظرة كاملة في هذا، عشان هل
استطلع الرجل اللي كان يعني هو كانت كلها على المحور الأخلاقي، أنا أقصد إيش إنها مش بالسهولة، هذه تحتاج عمق إذا أراد الشخص الرد، لأنه أحيانا أيضا يكون المناظر مثل سام هرس الملحد يكون أيضا قوي في الباب ويستطيع أن يسد الثغرات ويرد بقوة.
سام هرس المناسبة طبعا في محاولات متعددة.
سام هرس المناسبة طبعا في محاولات.
The Moral Landscape, The Moral Landscape في تأسيس, لكن حقيقة لما تدرس المسألة للعمق ترى تكتشف الآتي, أن نظرة الملاحدة للقيمة الأخلاقية كثير منهم يتبنون نظرة نفعية. يعني لما تفسر لماذا يصدق الإنسان تجد النفعية, يقول لك أن اكتشف التجمع البشري أنه لا يستطيع يتعايش كمجتمع إلا إذا كانت ممارسة. طيب هذا التفسير النفعي ترى تفسير قبيح, يعني خلنا في مقام المناظرة زين, ترى الجمهور لا يستهويه ولا يستحسن أن الإنسان قاعد يبرر القيم الأخلاقية وفق معطيات نفعية. هذا أحد النماذج المعطيات.
إن على حسب حاجتي في هذا الموقف.
معناته خلاص
تحدد على حسب
معناته.
معناته خلاص الحسب. إذا كان الكذب ينفعني فأنا أفعل.
معناته إذا كان الإنسان عليه السؤال المركزي, لو كان الإنسان
إذا كان الإنسان حصل على السؤال المركزي, لو كان الإنسان
أو يقتل الإنسان على أجل يحصل المال ويعرف يقينا إنه سيهرب بالأمر ولا يمكن عرضه المسائل والقانون, هل هو قبيح؟ هل هو سيء؟ ما المبرر؟ ليش ما سويه؟ طيب ليش ما سويه يعني زين؟ يعني إذا لم مو بالمسألة, ليست المسألة أن نؤمن برقابة الله وأن الله عز وجل أخبرني بأن لا فعل, لا المسألة أكثر عمقا وما ما ما نستطيع الاستغراق. يعني مثلا من المجالات التي يحتاج إلى قدر من الإكسبلويمنت, على قولتهم نحاول نستثمرها ونستفيدها, البعد الضعف الفلسفي. يعني أحد الجوانب المقتنية بظاهرة الحال الجديد في الجملة في فلاسفة, لكن في ضعف فلسفي ظاهر. يعني إداري لا بس لها لا في يعني قصدي في ثغرات فلسفية يقعون فيها. أنا أعطي مثال ريتشارد دوكنز, يعني خلنا وأمثلة يعني متعددة. يعني خلنا نأخذ مثال اللي ذكره أذكر في لقاء الشيخ خالد دريس, نقل سؤال من هاشتاج وما أدري إيش وكذا, إن أحد جوانب إبطال دين الإسلام التناقض إيش؟ تناقض استدبار القبلة واستدبارها بول وغائط مع حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يتحس إنه ما بفهم المعطى. يعني أحدهم شوفوا واحد ملحد أجنبي عنده كتاب اسمه The God Virus, How Religion Infects Our Lives and Culture, يعني كيف فيروس الله كيف يعني يعادي أو يعني infects our lives and كيف يعني يعدو حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا. زين شوفوا أحد الاقتباسات يقول فيها, يقول الله loves you, زين الله يحبك, and created women as beautiful creatures that you are forbidden to enjoy. الله يحبك وخلق النساء جميلات, محرم عليك الاستمتاع بهن except in marriage and behind closed doors, إلا في الزواج أو خلف الغرف المغلقة. طيب لاحظت الحين قاعد يقدم هذا لأحد الجوانب المبطلة لوجود الله عز وجل. يعني مو قادر يتعقل كيف الله يخلق نساء جميلات وبعدين يقول لك حرام إن يقع بينكم معاشرة ولا كذا إلا في إطار الزوجية. تلاحظ المسألة أن هذا ينم عن إشكال فلسفي عميق. يعني لاحظ ريتشارد دوكنز ذكر في أحد كتبه جاب لقطة جميلة, يقول دام المسألة أن الخالق عظيم وكذا, فالخالق أحد الإشكالية تلاحظ فلسفية, فالخالق الذي يخلق وهو معدوم أعظم من الخالق الذي يخلق وهو موجود. يعني الخالق اللي يقدر أن يخلق وهو غير موجود, فهمت كرا؟ هذا أعظم من الخالق اللي يخلق وهو موجود. زين وبالتالي فلسفيا وعلميا وتعظيما لله عز وجل, الموقف اللي اتبناه في انكار وجوده هو الموقف اللي هذا. إيه تحس يعني اذا متدرس مساله فلسفيه تقول انت جاد, يعني فلسفيه جاد. ايوه انت جاد يعني في الجمع. يعني هذا واضح ان هذا جمع بين نقيضين وعندهم معطيات فلسفيه متعدده. يعني لما يجي ستيفن هوكينج ماشي فيزيائي عبقري عظيم واشياء معينه, لكن يقول ان الكون قادر ان يخلق نفسه, يوجد نفسه من العدم للوجود. هو ستيفن هوكينج زين في كتاب بريف تايم اوف هيستوري يتكلم ان لحظه البيج بانج نشات فيها, خلقت فيها, وجدت فيها الماده والطاقه والمكان والزمان. قبل لحظه البيج بانج لا وجود للزمان والمكان والطاقه والماده, ما في كان لها وجود. طيب المعدوم هل يستطيع ان يوجد نفسه؟ زين ومؤلفات كثيره مثلا كتاب something from nothing, يعني شيء من لا شيء, هذه احد المعطيات الفلسفيه يعني المبادئ الاوليه. لا ياتي من لا شيء الا لا شيء, لا ياتي شيء من لا شيء. يعني هل يتصور فلسفيا, تخيلوا انا قاعد احدثكم كذا وفجاه طلع يعني كذا, هل يعني تحسون طبيعي ايش المانع عقلا ان يخرج شيء من لا شيء, ولا هذا الظهور المفاجئ يستدعي خلينا نقول سؤالا كيف وجد, صح ولا لا؟ كيف وجد؟ سؤال مشروع ولا غير مشروع؟ لما تقول ممكن شيء يوجد نفسه بنفسه أو يوجد صدفة أو يوجد من لا شيء، فأنت يعني أنا قصدي المسألة تتناقض، يعني تتناقض مع معطيات علمية تجري، يعني معطيات فلسفية عقلية أولية. فهذه أحد المجالات، وإلا ما فيكم الإشكاليات كثيرة. يعني مثلا من الإشكاليات سؤال الحرية في الاختيار الإنسان البشري، الفري ويل، قضية الجبرية. الموقف العام لكثير من الملاحدة الجدد، ليس كلهم، ونبه أمس، نبه أمس دانيال دانت صاحب كتاب بيركنز فلا يؤمن الفري ويل، لكن عامة الملاحدة بشكل عام والجدد على وجه الخصوص يعتقدون بإيش؟ يعتقدون بالمفهوم الجبري، يعني بمعنى الإنسان مجبور على قناعاته واختياراته وعقائده وتصرفاته. يعني في عبارة لطيفة وطريفة لريتشارد دوكنز يقول DNA neither cares nor knows، يعني DNA شفر الوراثية البشرية، neither cares لا تهتم زين، nor knows يعني ولا تعلم زين، DNA just is، DNA هي كذلك زين، and we dance to its music، ونحن نرقص وإنما نرقص للدي ان اي، يعني يفسر تصرفاتنا وفق المعطيات الدي ان اي، يعني مجبر الانسان مجبر، وحاولون يعمقونها مجبر في ضوء تكوين الدماغ وكذا. طيب هذا يطرح تساؤلات ترى عميقه جدا عن الفكره الالحاديه. طيب انت لماذا مهووس بدعوتي؟ ترى انا مجبور على خيار الايمان، انت يعني وانت ماشي مجبور على خيار الالحاد، وبالتالي لن تستطيع ان تغير، خلينا نقول قناعتي، ولا استطيع انا اغير قناعتك. إيه فقصد في معطيات معينة من الضروري الوعي والتنبه لها، أن الخطاب الإلحادي الذي نحن أمامه ليس خطابا خلينا نقول متماسكا فلسفيا، ترى فيه ثغرات، هذه الثغرات ينبغي تكون حاضرة في وعينا، وينبغي أن تنقل جزء من منطقة الصراع من المنطقة الدينية إلى المنطقة الإلحادية. إيوة إيش إيوة ما موقفكم من قضية الاختيار البشري الإنساني؟ طيب إذا كنت تتبنى الديترمينزم اللي هو قضية الجبرية، طيب يفرض عليك تساؤلات متعددة، سؤالات متعددة. لما يجيك سؤال الخير والشر ويعترضون علينا بسؤال العدل الإلهي والحكمة الإلهية والخير الشر، طيب إذا أنت يا دوكس لا تؤمن أن الكون ليس فيه good and evil، ترى ليش قاعد تفرض السؤال؟ هذه رؤيتك الفلسفية. إذا أنت مؤمن أن من يفعل الجريمة، من يفعل الجريمة هو مجبور على فعل الجريمة هذه، ترى هو في نهاية المطاف مسكين كمن وقع عليه المجرم. طيب أنت تتبنى فعلا مآلات حتى القانونية لهذا الكلام اللي تقوله؟ فهذه يعني قصدي هذه أبعاد ينبغي التفطن والتنبؤ لها. يعني القيمة الأخلاقية، واحد من كبار الملاحدة كذلك اسمه لوريس كراوس، في أحد المناظرات زين طرح سؤال من أحد الجمهور إن إيش موقفك من زنا المحارم، من زنا المحارم؟ إيش أجاب؟ أجاب إن 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 أول شيء عطاها بجاحة مباشرة، قال ما أرى إن فيها مشكلة. لما قال ما أرى إن فيها مشكلة رجت القاعة، يعني استهولوا الموضوع، فقال ويت يعني اصبر زين، يبغى يوضح زين. فقال إن ثبت إن الزواج يعني داخل العائلة أو الجماع يقع ينتج خلنا نقول يعني في ضعف وتترسخ أمراض في إشكاليات معينة، فمتفهم ليش مسار التطور جعل يعني خلنا نقول حالة العزلة، لكن ما أقدر أفهم لو أخ حب أخته بصدق ويعني قدموا ضمانات إن ما تحمل ويمارسون الممارسة هذه مرة، ما أجد أخلاقيا إن فيها مشكلة. فلاحظ فعلا يعني ريتشارد دوكنز في احد الحوارات مثلا سؤال ان لو قدر عندنا طفل مريض وتعرف انه ما على علاج ومستقبل ايام سوف يتاذى ويتالم من هذا المرض، هل ترى اخلاقيا انه نقتله وهو طفل؟ فقال نعم. ما يعني لاحظ فقصدي في يعني فعلا نسبيه البعد الاخلاقي قضيه ضروري تكون
فعلا نسبيه البعد الاخلاقي قضيه ضروري تكون
مساله يعني. عدم الحكمه والتعليل هذه واضحه وانا اعتبرها ركن يعني من خلال الجمع. إيش يعني من هنا من خلال مسألة الجبرية وكذا كيف يمكن إلزامه مسألة الحكمة والتعليل الأجنة المشوهة الغابات تحرق؟
هذا بنجي بعد قليل بنجي في المحور الأخير.
طيب حتى اختصار ننتهي من المحور الثاني، بيان المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكاليات. أنا أعتقد أن هذه كذلك من القضايا المحورية والأساسية، بيان المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكاليات ينبغي أن تكون مبثوثة في وعينا وإدراكنا. يعني لما يتأمل الإنسان في منهجه الإسلام ومنهجه السنة والجماعة تجد أن ثمة قواعد وأصول معينة ينبغي تكون مستوعبة وحاضرة في وعينا وإدراكنا. أنا ما أستطيع والله كان برغبتي أني أفصل القضايا هذه، مثلا أثر الوالدات السيئة، حالة الغرور المعرفي، مفهوم الإسفنجة اللي قدم الشيخ الإسلام ابن تيمية، مباعدة الشيخ خالد، في كتابات جيدة في رسم ملامح المنهج الشرعي في مناقشة الشبهات، يعني في التعاطي والتعامل مع الشبهات والإشكاليات. ما هي بكافية. فشيخ إبراهيم توصية أقول توصية الكتابة في مجال المنهج الشرعي في التعامل مع شبهات الإشكالية. لا أنا يعني مثل قاعدة المحكم والمتشابه زين، الخروض وخطورة التسليم المقدمات الفاسدة زين، عدم تجاوز المقدمات إلى الأفضاء إلى النتائج، في أصول للتعامل مع الشبهة مع السؤال مع الإشكال. الجزء من الإشكال يعني خلنا نقول الذي تولد عند شبابنا إنه ما هو بواعي بكثير من الأصول الشرعية في التعامل مع الشبهة والإشكال، وبالتالي تتسرب كثير من هذه الإشكاليات إليه من غير إحساس وشعور. أنا اختصرت اختصار المال العالم الأخير كيف؟
نحتاج المادة ضروري
إن شاء الله في يعني مناسبة قادمة بالله عز وجل. القضية الأخيرة فيما يتعلق بهذا المحور، وحقيقة هو محور من قناعتي محور في غاية الأهمية، وكان عندي رغبة أن يفصل فيه الإنسان، لكن يعني خلنا نقول كفاني المؤنة هذه يعني التهربات المبررة نسبيا. الشيخ عبد الله الشهري أمس ذكر في أول نقطة في محاضرة الأمس، النقطة اللي يشير إليها اللي هو قضية ترسيخ حضور النص القرآني في قضايا الفكرية بشكل عام وفي قضية الحادية على شكل حضور، وذكر الشيخ قضايا ونبه في أثناء المحاضرة لو استذكرتم بعض التنبيهات المهمة في هذه القضية. ترى القضية المركزية بس بذكر القضية المركزية تتعلق في حضور النص القرآني قضية إن في بأي حديث بعده يؤمنون، هذه قضية مفترض تكون حاضرة في وعينا وإدراكنا. الله عز وجل ضمن القرآن الكريم الدلائل العقلية كما أنه ضمن الدلائل النقلية سبحانه وتعالى الخبرية أو الخبرية. فترسيخ الحضور القرآني في 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 المسألة الفكرية بشكل عام هذه قضية تشكل أولوية بالنسبة لي. القضية الثانية الأساسية في قضايا الإلحاد والحجج القرآنية في هذا المجال، ترى حجج ينبغي الاهتمام، ينبغي العناية، ينبغي الانطلاق منها، من الكتب الحقيقة اللي أوصي بمطالعتها وقراءتها ومذاكرتها، وهي من الكتب اللي أخفيكم على المستوى الشخصي كتاب قديم جدا، كتاب قبل احتلال اليهودي فلسطين، يعني ما أعرف على جهة دقيقة لكن حتى تدخلوا قدم الكتاب، ولم يقدر لي أن أقرأ هذا الكتاب إلا في الأيام القليلة الماضية، وندمت يعني ودي أكتب مقالة عن ندماتي في مجال القراءة، يعني بمعنى الكتب اللي تأخر الإنسان في مطالعاتها وقراءتها وكانت تستحق أن تكون في أول منظومة التأسيس وأول مطالعة. كتاب بعنوان النبأ العظيم للشيخ محمد دراز، النبأ العظيم لمحمد دراز، طبعا له كتب متعددة لكن نتكلم النبأ العظيم لمحمد دراز. ايوه قضيه النص، لا اللي هو يعني خلينا نقول مناقشه كون مصدر القران الكريم هو الرب تبارك وتعالى، يعني يكون الله عز وجل هو الذي اوحى بالقران الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا الوحي القران ليس من تلفيقات العرب وليس هو من عنديات محمد صلى الله عليه وسلم، وليس يعني بحثا يعني ترسيخ الحضور القراني احد اعتبره احد المنطلقات الاساسيه، يكون عندنا حاله من الثقه العاليه جدا في مصدريته، بمعنى أحد الجوانب اللي يضرب عليه، يعني لو الملحد اقتنع أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل خلاص انتهت المعركة، يعني انتهت المعركة. لكن الإشكالية أيوة، وبالتالي بس أنبه إلى يعني بمناسبة ذكر القرآن الكريم حضوره إلى هذا الكتاب اللي أعتبر أنه كتاب مركزي وكتاب مهم جدا وكتاب يعني يستحق فعلا يعني خلنا نقول الدراسة لمضامينه بشكل أوسع وكذا، وحقيقة عالج المسألة في ظني معالجة يعني مبهرة. جيد الكتاب، الأدلة العقلية النقلية الشيخ سعود العريفي كذلك. طيب أستمع من الأخوات إلى مداخلتين حتى ننتقل للمحور اللي بعده سريعا.
الحقيقة أنا أردت أني بالنسبة للنقطة ما قبل هذه اللي هي بيان المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، يعني ذكرت بعض الأمثلة، فليتك إذا تكرمت تزيد التوضيح في هذا المجال أو الاستطراد قليلا في هذا المجال، لأنه يمكن كثير من الموجودين في القاعتين من تخصصات شرعية، فلعل هذا يعطي يمكن منطلق للبعض منا في يعني بداية العمل أو بداية يعني تقديم شيء.
يعني خلينا بذكر مثال أو مثالين بس حتى يتفهم إيش الفكرة، حتى يعني إجابة على سؤال الأخ. مثلا عندنا من الأصول الشرعية في التعامل مع شبهات الإشكاليات قاعدة المحكم متشابه، جيد. إذا كان الإنسان متبني يعني قضية محكمة لا يصح له بحال من الأحوال أن يشكك في القضية البديهية القضية المحكمة إذا عرض لها أمر متشابه. يعني خلينا نضرب مثال يعني عملي حتى خارج إطار مسألة الإلحاد. مثلا من المعاني المقطوعة عندي وعندكم جميعا أن عمر بن الخطاب هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العظماء الأجلاء الذي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم الله تبارك وتعالى ولهم من الفضائل ما نعرفه جميعا. قراءة ومطالعة فضائل عمر بن الخطاب تخلق حالة من القناعة البدهية القطعية بفضل هذا الرجل. جيد. طيب إذا قرأ الإنسان مثلا حديث الرزية حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر في عند يعني في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم أتوني كتابا وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدها عبد الله قال عمر الخطاب أنا ترجو النبي صلى الله عليه وسلم موعوك حسبنا كتاب الله. يجيك الحين مثلا الشيعي ولا أي كان يجلس ينفخ في القضية هذه النبي يأمر بالأمر وعمر الخطاب قاعد يعترض ليش ما يسلم ويذعن وكذا. أنا اللي أبي أقوله هب إني ما عندي إجابة تفصيلية على هذا المورد الإشكال، ما عندي إجابة، ما أعرف شو وجه الجواب عن هذه الشبهة الإشكال، لكن عندي من الأصول المحكمة في فضل عمر الخطاب ما لا ينقضه حالة الاشتباه القائمة والموجودة في قضية الإلحاد. نفس القضية إذا اقتنع الإنسان بأشياء معينة خلينا نقول أقنعته بقطعية وجود الخالق سبحانه وتعالى يتعاطى مع الشبهة، هذا اللي قاعد أقوله، يتعاطى مع الشبهة باعتبارها شبهة ليس باعتبارها خلينا نقول حجة تنقض البناء الإيماني المسبق. لا هذا احد لا يعني احد التمثيلات مثلا من التمثيلات مثلا اللطيفه اللي نقلت عن مالك بن انس رضي الله رحمه الله تعالى لما جاء رجل معين بناظره في مساله معينه فقال يعني له مالك بن انس قال ان غلبتك زين قال تكون على مذهبي تكون على مذهبي قال فان غلبتني قال تكون على مذهبي قال فان اتانا ثالثا غلبنا قال نكون على مذهبي قال اني اراك رجل تكثر التنقل وإني على ثقة من دين. يعني قضية مفهوم عدم تكثر التنقل ليس صحيح، يعني جزء من مأزق بعض الشباب في التعاطي مع الشبهات والإشكاليات أن هو مع كل ريح، يعني إلى درجة أنا ناقش بعض الشباب متأثر بالقضية الإلحادية والله العظيم بهذا النفس يجلس معك تتناقش معه يترحل إلى الحالة الدينية، يروح إلى ملحد يترحل إلى الحالة الإلحادية، يرجع يقول لك الشبه يترحل إلى الموقف الديني. يعني تحتاج المسألة إلى قدر من بين قوسين الرزانة إلى الثقل يصير ثقيل شوي، يعني لا يصير الإنسان يعني مثلا يعني عند أنا أقول هذا جانب وفي في في طباع معينة موجودة هذا مثلا أحد المعطيات يعني شاهد كثير لكن ما أستطيع. في مداخلة أخرى من الأخوات؟ طيب
فضل. شكرا دكتور.
ما في طيب
في بستم يعني نقطة بسيطة
ماكس غابل
موجود يعني موجود في في الذهن عند بعض الناس ان حتى تناقش ملحد او خلينا نقول غير مؤمن بالقران فمن غير المناسب انك تحدث بالقران، وانا ارى ان هذا من العجائب، يعني ان قريش لا يؤمنون بالقران والله يقول جاهدهم به جهادا كبيرا والله يقول ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. يعني هو الآن لو كان يؤمن بالقرآن يعني من أين جاءت فكرة اشتراط إيمان المقابل بالقرآن حتى يكون صالحا لأناقش فيه؟ هذه فكرة كيف نشأت أنا ما أدري، فأنا أرجو التأكيد على هذا أن القرآن مثل ما قال الشيخ أمس وحضرتك فضلت الآن أنا انتظرت لين وصلت النقطة هذه، أنا كان بالي قضية القرآن بس ما أحبت أنك تكمل جزاك الله خير جلت في هذا. فالقرآن يحوي الأدلة العقلية على أحسن وجه، يعني أفضل أدلة عقلية تناسب العقل أحسن صورة وأقواها وأقطعها وأكثر أثرا هو بالقرآن. لكن بقي هذه الكنوز، ولذلك أختم الآن كم واحد ما يتصدى لرد على يعني الملاحدة أو على أي مخالف، أسأل سؤال واحد، هل مرة في حياته قرأ تفسيرا واحدا كاملا للقرآن حتى يكون عنده تصور؟ نأتي نحن نقول لا القرآن ما يصلح أو هذا ما موجب بالقرآن. أخي أنت فهمت القرآن جيدا؟ طلعت عليه أولا ثم قل.
طيب بعلق تعليق وننتقل للمحور الأخير.
طيب بعلق تعليق وننتقل للمحور الأخير.
يعني قرابة أمامنا يعني قرابة نصف ساعة بس.
يعني قرابة
قضية القرآن من التنبيهات اللي أظن من الضروري التأكيد عليها كذلك ونحن نتعالج. يعني لابد يتنبه الإنسان فرق بين استثمار خلنا نقول استثمار الدليل العقلي القرآني في مناقشة الإلحاد واستثمار البنية القرآنية ذاتها ومصدرية القرآن. بمعنى طبعا احنا عندنا جانب ان القرآن بحد ذاته هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى باعتبار ان عندنا قناعة انه هو يمثل معجزة، هو في حد ذاته معجزة وهذه ألصق بالحالة خلنا نقول العربية وتثبت عن طريق الخبر للحالة غير العربية. وعلى المستوى الشخصي أنا 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 لما أقرأ القرآن الكريم أعرف جزما ويقينا أن هذا الكتاب العزيز لا يستطيع أن يؤلف بشر. يجد الإنسان فيه معاني الإبهار والإحكام والبلاغة ما هو عجب، ويستطيع الإنسان أن يمارس بعض الأدوات خلنا نقول في استخراج المعاني البلاغية الموجودة في القرآن الكريم دل على مصيرة الله عز وجل. لكن التنبيه اللي بيقوله بالذات بمناخ الملاحدة، في فرق بين استثمار الأثورتي حق القرآن، يعني بمعنى من السذاجة العلمية أن يقال لك ما دليلك على وجود الله سبحانه وتعالى، فتقول لأن الله قال في القرآن الكريم أنه موجود مثلا. هذا طبعا ليس واضح، ليس حجة. أحيانا يصير في حالة لخبطة بالذات في مناطق التماس مع الدليل العقلي، بمعنى لي الحين مثلا لما يسأل إنسان ما دليل أن الله عز وجل موجود، فيقال لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. زين، الآن إيش وجه الحجة؟ وجه الحجة هو في الدليل العقلي الوارد في القرآن الكريم، يعني بمعنى أنا أستطيع أني أصوغ هذا الدليل العقلي إما بالألفاظ القرآنية أو أصوغه في بنية خلينا نقول فلسفية معينة، لكن ليس وجه الاستدلال على الملحد لأن إيش؟ لأن الله قال في القرآن الكريم، هو لم يسلم أصلا القضية هذه، وهذه أحد جوانب الاختلال اللي موجودة ترى في الفكر الغربي بشكل غريب أحيانا. و كيف؟ إيه، وأحيانا يمارس بالسذاجة بعض اللي يصدرون مناقشة الملاحدة.
الإنجيل يعني؟
هم من الإنجيل مثلا، وبعض عندك بعض يعني اللي يدخل يتقحم بعض الأبواب هذه يقول لك إيش الدليل على، فيقول لك الدليل يعني عنده شعور الدليل اللي واجب في القرآن الكريم، وفي حالة من عدم دليل. أنا بس أبي أنبه إلى هذا المعطي تنبيه. طيب المحور الأخير وزي ما ذكرنا ما يلزم، يعني مو بالضرورة يلزم، بس إنه يعني فكرة الدليل القرآني أم خلقوا من غير شيء أم خالقون مبني على فكرة فلسفية اللي هو سبر والتقسيم، منطق سبر والتقسيم، ما هي الأقسام والاحتمالات الممكنة؟ الإنسان موجود صح ولا لا؟ الاحتمال الأول أن يكون الإنسان قد أوجد نفسه، هذا احتمال الاحتمالات. الاحتمال الثاني أن يكون الإنسان وجد بالصدفة. الاحتمال الثالث أن يكون الإنسان وجد من لا شيء، هذا احتمالات صح ولا لا؟ طيب خلنا نرجح، ثمة احتمال أن ثمة خالق من خارج هو اللي خلق الإنسان. هذا التفكيك هو الدليل القرآني، هو حقيقة الدليل القرآني. بس يعني هو بس أريد التنبيه عليه أنه لا يسوغ بحال من الأحوال أن تستدل على الملحد أو المخالف أن تقول يقول لك ما دليل وجود الله عز وجل، فتقول لأن هو قال أنه موجود، أو مثلا ما دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أنه هو رسول الله. تحس يعني هو محل المنازع والبحث يعني. طيب النقطة الأخيرة هو زي ما ذكرنا نحاول بإذن الله عز وجل في نص ساعة نختم، والصلاة أذكر الإخوة بالصلاة يعني عقب اللقاء. ما أنا قلت في البداية قلت إن في حالة توزيع يعني موازنة وليس يعني خلنا نقول. طيب ما أخفيكم المحور الأخير يتعلق بالمحركات أو السؤالات المركزية للفكر الإلحادية، ولما يساعد الإنسان السؤالات المركزية للخطاب الإلحادي ترى أنت أمام يعني سؤالات متعددة وكثيرة جدا. اللي بس أريد التنبيه إليه الآتي، إن نحن أمام أشبه حزم السؤالات أنواع بسؤالات معينة. محركات يعني ما هي البواعث خلنا نقول، أو سؤالات يعني هو نفس الفكرة، محركات الإلحاد الجديد، سؤالات الإلحاد الجديد. هذا بالنسبة لي يعني ما هو الذي يجعل من الملحد ملحدا جيد، يعني إيش أهم الإشكاليات القائمة والحاضرة والموجودة. الجانب الأول أو البعد الأول، طبعا من أنفع ما يتعرف الإنسان من خلاله على المحركات اللي تجارب المنتقلين من الحالة الـ 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 يعني إما العائدين للحالة الدينية يعطيك سبب مبررات انتقال الحالة الإلحادية، أو من انتقل من الحالة الدينية الإلحادية مطالعة سيارهم كتاباتهم مؤلفاتهم فتكتشف أشياء معينة. أشوف استثمار القضية مهمة. أذكر في هاشتاج في فترة من فترات في تويتر كان يقول كذا عنوانه عندي سؤال لحد يكفرني، وطرحت فيه قائمة طويلة جدا من السؤالات. أنا أعتقد أن هذا جدير بالدراسة، عندي سؤال لحد يكفرني، عندي سؤال منطقي لحد يكفرني، فيجيب لك أسئلة. أنا أعتقد أن هذه السؤال، هذا الهاشتاج مفترض أنه يحفظ زين ويعمل عليه دراسة، ويفرز السؤالات بين قوسين السؤالات الاستعباط والعبط، والسؤالات لا اللي في خدر العقل من جدية جاد اللي قاعد يطرح. في كتاب، لا هذا كتاب مثلا أحد التجارب المترحلة، يعني قضية أن في كتاب اسمه زي ما ذكر الأخ 50 voices of disbelief, why we become atheists, يعني لماذا أصبحنا أو why we are atheists, لماذا نحن ملاحدة. لا الميزة أن هذا يتكلم عن 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 عن, عن 50 قصة 50 تجربة للانتقال من الحالة الدينية للحالة الإلحادية. يعني على غرار المؤلف الكتاب الإسلامي لماذا أسلم هؤلاء, فالملاحدة يعني كاتبين كذلك خطاب هذا لماذا ألحد هؤلاء, يجيبون شبهات وإشكاليات قائمة فدراستها. يعني أنا يعني بذكر بعد قليل يعني وإن كان على وجه الاختصار الأبكد عليه معنى والمضايقة الوقت, لا أريد أن يكون مبرر يعني أنه يفهم أنه مبرر, لكن هو فعلا المعالجة التي نقدمها في هذه السؤالات ليست هي المعالجة المعمقة, ليست هي المعالجة النهائية. قناعتي أن كل سؤال من هذه السؤالات مفترض أنه يفرد, خلنا نقول في مجال بحثي مستقل, نأخذ دورة في مناقشة والتعاطي خلنا نقول مع السؤال الأول خلنا نقول كيف الاعتراض عليه وكيف المناقشة. لكن حاول الإنسان أن يؤكد على مركزية هذه السؤالات, ضرورة تقديم الإجابات المقنعة عليها, ما هي خلنا نقول المحاور الإجمالية أو المدخل إلى الجواب على هذا الإشكال. هذا ما سأسعى لتقديم بعد قريب بإذن الله عز وجل. السؤالات الثلاث اللي بذكرها بإذن الله عز وجل أو الحزم الدليل الثلاث ليست هي السؤالات النهائية, ثم سؤالات أخرى لكنها أقل في قناعتي من هذه في حضورها في المشهد الإلحادي وفي الإلحاح على تقديم الجوابات عليها. ما يتعلق بالسؤال الفلسفي, ما يتعلق بالسؤال الفلسفي العقلي, السؤال المركزي المؤرق للفكر الإلحادي جيد الذي يحركهم ويؤز كثير من ملاحدتهم أزن إلى الإلحاد, اللي هو السؤال اللي خلنا نعنون له سؤال التقليدي, من خلق الله؟ سؤال من خلق الله, يعني إذا كان الله عز وجل قد خلق الكون فمن خلق الله, كذا يساق السؤال. إذا كان الله عز وجل خالق المخلوقات فمن خلق الله؟ جيد, هذا السؤال سؤال مركزي في الفكر الإلحادي. يعني إلى درجة عندك جون ستيوارت ميل, زين, عندك برنارد راسل, ديفيد هيوم, ستيفن هوكينج, بل The God Delusion, وهم الإله, السؤال المركزي في الكتاب, يصرح ريتشارد دوكنز أن السؤال المركزي في هذا البحث هو سؤال من خلق الله. لما يطالع الإنسان مناظرات, لما يطالع المناظرات أكثر الأسئلة حضورا من الجمهور, بل من الأشياء الطريفة, من الأشياء الطريفة تجد في شخصيات معينة من الجمهور متخصص في طرح هذا السؤال. يعني تشوف, يعني تابعت المسألة بالصدفة, تشوف مناظرة زين وتشوف واحد مسك المايك زين ويقول الألفاظ السؤال يعني بحذافيرها, زين, إنك ذكرت كذا كذا, so who created God, وبعدين تشوف مناظرة ثانية إلا تشوف نفس الشخص, أنا أقول بوجه مألوف أرجع حق المناظرة ذيك إلا فعلا نفس الشخص ويطرح نفس السؤال, زين, who created God, يعني فسؤال حاضر, سؤال حاضر حتى تعرف حجم ضغط السؤال, حجم ضغط السؤال على الملاحدة. ريتشارد دوكنز ما قلت لكم قصة The Four Horsemen اللي هو قضية The Fine Tuning of the Universe وقضية الدقة والمعايير الدقيقة في هذا الكون لما جمع الملاحدة معاه, وأن هذا هو السؤال اللي هذا. طيب فطرحوا عليه سؤال, طيب إذا كان كذلك لماذا لا تؤمن إذا كنت مقتنع, يعني أن هذا سؤال يعني حقيقي, معضلة, مشكلة حقيقية, الكون مصمم بشكل يستفز العقل ان ثمة مصمم خلقه, زين, فلماذا لا تؤمن بالخالق؟ قال لان, قال باللفظ هذا, قال if we say that God tuned the universe, ان الله عز وجل هو الذي عاير الكون, بيفرض السؤال الاخر who tuned the tuner, يعني ايش, من الذي عاير المعاير, يعني من خلق الله عز وجل. فالشاهد انه هو سؤال يعني خلينا نقول مفصل وسؤال مركزي, لسوا يعني بصدد تقديم الإجابات تفصيل, لكن ما يستطيع إنسان أن يتجاوز من غير ما يذكر خلنا نقول بعض الـ يعني أو مدخل. طبعا من القناعات الذاتية موجودة مستعد مخالفة, أنا وجهة نظر وعندي قناعة أن هذا السؤال, سؤال من خلق الله, هو سؤال إنساني طبيعي, ما هو يعني ليس سؤالا نشازا في السياق البشري الإنساني. لا أنا لا أعرف, أنا شخصيا عرضت لي السؤال هذا يعني يرد, بل مثل ما ذكر الأخ ورد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنجد في نفوسنا أمرا لأن يسقط أحد من شاخ أهون عليه من أن يقول به زي أو يصرح به, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتموه ذاك صريح الإيمان, وبين النبي صلى الله عليه وسلم المعالجات النبوية لهذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بشر بالمعنى أو يعني نبأ أمته أو أخبر أمته أن هذا الأمر سيتحقق. حديث أبو هريرة, لا يزال الناس يسألون من خلق كذا من خلق حتى يقولوا من خلق الله, فإذا وجد أحدكم ذلك ف, وذكر عدة معالجات النبي صلى الله عليه وسلم, قضية الاستعاذة من الشيطان الرجيم, قضية يقرأ سورة الإخلاص, قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا, قل آمنت بالله ورسله ولينتهي. وابن تيمية نبأ في درء تعارض العقل والنقل إلى عمق المعالجة النبوية لما يقول لينتهي النبي صلى الله عليه وسلم, ترى ليست المسألة هو مجرد الصرف النظر وكذا, لا, ثمة بعد فلسفي يقف خلف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم, لأن السؤال يشكك في البديهيات, وإذا سرسل الإنسان في التشكيك في البديهيات زين لن يصل إلى خير يعني في نهاية المطاف. ليه؟ يعني لازم يكون ثمة مقدمات وثمة أمور بدهية لا يستطيع الإنسان أن يقفز عليها ويتجاوزها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف يطالب الإنسان بإلغاء سلسلة الـ 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 سلسلة الفاعلين أو الخالقين وينتهي الإنسان عن استرسال مع هذا المعطى. طيب ما هو ما يعني ما الإجابة يعني بشكل مجمل على هذه الإشكالية؟ أول ملاحظة ينبغي الإنسان يرصدها في هذا السؤال أن السؤال ينم عن عدم فهم حقيقي لطبيعة الدليل العقلي على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ثم حالة من المغالطة أو عدم الفهم. يعني الحجة أحد الحجة يسمونها الحجة الكونية كازمولوجيك أرجومنت اللي هو الحجة أحد الحجج العقلية على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى يقول الآتي يبني على المقدمة والنتيجة. المقدمة الأولى كل ما له بداية فلا بد له من سبب. المقدمة الثانية الكون له بداية وبالتالي إيش الكون له سبب. زين إحنا نقول سبب وجود الكون هو خلق الله عز وجل. طيب لاحظ المأزق الحين هذا الحين مبني فلسفة. يجيك الحين الملحد يقول دائما أنك تقول سبب وجود الكون هو الله عز وجل فمن سبب وجود الله عز وجل صح ولا لا؟ لاحظ الإشكال وين موجود. إحنا لم نقل وهذا التوهم الموجود عند بعض الناس لم نقل كل موجود لا بد له من موجود وبالتالي يعترض عليه يقول طيب الله عز وجل موجود فمن أوجد الله. أنا ما سقت الحجة كذا. أنا سقت الحجة بشكل مختلف. أنا أقول كل ما له بداية فلا بد له من سبب أو من موجد. الله عز وجل عندي ليس له بداية وليس داخل تحت القانون أصلا. يعني لما أقول كل مخلوق لا بد له من خالق. مخلوق يعني أحد يعني خلنا نقول الصفة المركزية الموجودة في المخلوق. طبعا على الخلاف الديني يعني خلنا نقول المتكلمين يرون أن أخص صفات المخلوق هو إيش الحدوث وأن أخص صفات الخالق سبحانه وتعالى هو القدم. الفلاسفة يقولون أخص وصف المخلوق الإمكان الخالق سبحانه وتعالى هو الوجوب. ابن تيمية تقريره تقرير جميل ونفيس سر بالمقيم في مدارة السالكين أن أخص صفات المخلوق هو إيش تعتقدون ما هو أخص ميزة يتميز بها المخلوق وأخص ميزة يتميز بها الخالق؟ جميل حاجة بس الفقر إن المخلوق فقير هذا أخص شيء وإن الخالق سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى. الفقر طبعا يدخل في مفهوم إيش الإمكان ويدخل في مفهوم الحدوث وكمال الغنى. زين هو مستغني سبحانه وتعالى في وجوده عن سواه سبحانه وتعالى. وبالتالي أنتم يعني المدخل الأول في مغالطة. أنتم مو فاهمين وجه الحجة وبنيتوا يعني اعتراضكم على عدم تفهم وجه الحجة. هذا الإشكال الأول يبغى يتنبه له. الإشكال الثاني خلنا نستغرق مع يعني الاحتمال اللي يفرضه المقابل. طيب خلنا نقول ان يعني تنزلا وفرضا ان ثمة خالق خلق الله عز وجل. سيفرض السؤال بالتالي من خلق الخالق الذي خلق الله ومن خلق الخالق الذي خلق من خلق الله ومن خلق الخالق وتستمر السلسلة. هذا العقل صح ولا لا؟ يلزم منه مفهوم كلامي مشهور جدا فلسفي اللي هو ايش التسلسل. التسلسل في الفاعلين مفهوم وتصور ممتنع. طيب لماذا هو ممتنع؟ انا بذكر مثال مبسط ولا زي ما ذكرت يعني واقع الانسان تحت حرج ومطهرق الوقت ولا يعني مفترض ان تعالج هذا المسائل بنفس شوي ارحب نسبيا. مثال لو 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 قدر لي ان ما قدام الماي هذا ولا الكاس الماي وقلت حق الشيخ ابراهيم جيب لي كاس ماي جيد. أتخيل واحد يقول جيب درجات جيب الكاس ماي. أقول جيب الكاس ماي. فقال لي أبشر بس عندي شرط واحد. أنا ما أقدر أجيب الكاس إلا أنا أستأذن خلنا نقول من الشيخ خالد. زين والشيخ خالد يقول ما أقدر إلا أستأذن من الشيخ ماجد. الشيخ ماجد يقول ما أقدر أستأذن إلا الشيخ موسى الموسى. والشيخ موسى وكل وتستمر سلسلة الاستئذانات صح ولا لا؟ تخيل أن سلسلة الاستئذانات تستمر إلى ما لا نهاية. هل سيصلني كأس في نهاية المطاف؟ لن تصل صح ولا لا؟ لن يصل قطعا لازم في واحد زين يطلق الأمر الأول خلنا نقول يقول عطى كاس خلاص فينزل الأمر إلى ما يصل إليه. طبعا يمثلون بشاهد أقرب حتى في التمثيل اللي هو قضية عندك جندي وقدامك أسير وواضع الجندي المسدس على رأس الأسير يسأل الضابط اللي خلفه زين هل أطلق عليه النار فيقول ما أقدر أقول لك حتى أسأل من خلفي ويسأل من خلفه افترض أن سلسلة الضباط هذه تستمر إلى ما لا نهاية هل سيأتي الأمر بإطلاق النار؟ لن يحصل. طيب نحن أمام معطى يفرض وجود على الأرض الكون. الكون موجود ولا غير موجود؟ الكون له بداية ولا ليس له بداية؟ الكون له بداية. أنا ما بدخل في البعد الفلسفي على الأقل حلنا الأزمة هذه. كثير ملاحدي يقولون نظرية البيج بانك الانفجار الكبير، وان الكون بدا بلحظه معينه زمان ومكان، وكيفا قبلها ما كان موجود. زين خلاص، فمعناته اذا بنيت على سؤال من خلق ومن خلق ومن خلق ومن خلق واستمرت الى سلسله، النتيجه والثمره النهائيه الكون يكون موجودا او لا يكون موجودا؟ لا يكون موجودا. طيب الكون موجود، فمعناته ايش؟ ثم عله اولى لوجود الكون، ثم عله. يعني في نهايه المطاف لابد ان توقف سلسله التسلسلات الى اول. طبعا من المعطيات، يعني اذا استشكل، يعني هل الملحد حقيقه جاد في استشكال فكره ازليه الخالق؟ يعني احد المعطيات، يعني كانه يلح السؤال ان كل موجود لابد له من موجد، صح ولا لا؟ اذا قلت كل موجود لابد له من موجد، هذا يستبطن ان الموجود هذا له بدايه وليس له بدايه، يستبطن ضرورة أن كل موجود معناته له بداية، صح ولا لا؟ وأن كل موجود مفتقر إلى موجد آخر، والموجد الآخر له بداية، وتستمر السلسلة. يعني هل الملحد جاد في استشكال أزلية موجود؟ أزلية موجود؟ يعني هل مشكلتك أن لما أقول تنتهي سلسلة الموجودات إلى الله تبارك وتعالى، هو الخالق سبحانه وتعالى وحده ليس له بداية جل وعلا، عندك إشكالية مع فهم أزلية الله عز وجل؟ هل هو جاد؟ هل الملحد يعتقد بأزلية غير الله عز وجل ولا لا؟ إيش رأيكم؟ هل الملحد يعتقد بأزلية غير الله عز وجل؟ يعتقد. يعني ما هو الخيار الآخر؟ الكون. الكون ما موقفك من الكون؟ زين؟ يعتقد أزليته، وبالتالي يعني ليس معضلة، خلنا نقول فلسفية أو عقلية، أن تعتقد بأزلية موجود، بأزلية موجود. فهذا يعني خلنا نقول هذه الإجابات هي أشبه المداخل لمعالجة هذه الإشكالية، وإلا ثمة كتابات خلنا نقول في التراث الفلسفي الإسلامي، وهذه إشكالية فلسفية متقدمة على مناقشة، ومن الكتب الجيدة في المناقشة هذه أحيل كتاب الشيخ جعفر الشيخ إدريس الفيزياء ووجود الخالق، الفيزياء وجود الخالق، كتاب جيد. طبعا كيف الكتب يعني هو سؤال ما أخفيكم، سؤال يعني كلاسيكي خلنا نقول في مناقشة قضية الإلحاد،
في مناقشة
سؤال
قضية الإلحاد،
في سؤال جمع كتاب إسماعيل أدهم سليمان خراشي له كتاب اسمه إسماعيل أدهم، وجمع في الآخر ملحق جمع فيه أجوبة من أكثر من موضوع، موقف العلم والعالم لصبري، وأيضا هذا جعفر الشيخ إدريس، وأكثر جمع كلها في نهاية الكتاب في موضوع واحد، يعني رسالة بعنوان إسماعيل أدهم انتحار اسماعيل ادهم.
طيب يعني خلينا يعني مع انه مفترض ياخذ مجاله، لكن من مما يندرج تحت هذا الاصل الاسئله المتعلقه بقدره الله عز وجل، الاسئله المتعلقه بتعارضات الصفات، يعني هذه بعض الاسئله المندرجه تحت البعد الفلسفي لكن ما نستطيع الاستغراق فيها الان، بيجي بعد انقد. عندك السؤال الثاني او المجال الثاني من الاسئله، السؤال العلمي التجريبي الطبيعي. جيد، القضية التي ينبغي ملاحظتها والتركيز فيها، أول إشكالية تصادم المنظومة الفلسفية الغربية في تعاطي مع السؤال العلمي التجريبي، أن نظرة العلماء الغربيين إلى العلم الطبيعي التجريبي نظرة مادية محضة، بمعنى أن لا يستطيعون تفسير ما يستطيعون تفسير موجود موجودات أو حدث من الحوادث إلا في إطار القالب المادي، إلا في إطار ما داخل هذا الكون ومعطياته المادية الداخلية، لا يستطيع أن يتخيل أو يتصور خلينا نقول وجود مسبب لشيء داخل الكون من خارج المادة، من خارج هذا الكون. هذه ترى أحد المعضلات المحورية والمركزية في الخطاب الإلحادي، وبذكر لكم الآن يعني ما يتعلق بقضية يعني إجمالا نظرية داروين، ولا يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل واسع جدا مؤكد لهذه القضية. فالقضية الملحظ الأول لابد نعي يعني المدخل الأول في معالجة السؤال العلمي التجريبي لسؤال الفلسفي المتعلق بطبيعة العلوم التجريبية المادية، ما طبيعتها في الفلسفة الغربية، ما طبيعتها في التصور الشرعي الإسلامي، هل العلم التجريبي مورد من موارد المعرفة ولا هو المورد الوحيد للمعرفة الإنسانية البشرية؟ التصور الإسلامي يتبنى وجهة النظر أنه هو مورد من موارد المعرفة وليس هو المورد الوحيد موارد المعرفة. ولذا من الأشياء اللي تعجبت لها حقيقة ممكن أذكرها هنا، مع أنه يعني ما أدش مناسبتها يعني في 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 مكان آخر أظن أنسى كان، لكن يعني ماشي، من المعضلات يعني اللي وجدتها فعلا هذا المعطى اللي هو الاتكاء على الحس والتجربة خلنا نقول في بناء المعرفة، مفهوم كنت أظنه يعني ما يريد الإنسان أن يظلم الملاحدة بتعميم هذا الخطاب عليهم جملة، لكنه خطاب حاضر في بعض الفئات الإلحادية. يعني خلني أعطيكم نموذج وتجربة. يعني ناقش مجموعة من الملاحدة في مرة المرات، وممكن أذكر لكم بداية النقاش بعد قليل بداية، لكن خلني أنتقل إلى الصفحة المناسبة لهذا المعطى. وصلنا في النقاش، وصلت معهم في النقاش، لاحظت كان يعني كان بداية النقاش أنه كانوا مؤمنين بوجود علة، بوجود قوة، بوجود أمر خارج هذا الكون هو المتسبب في إخراج الكون من العدم الوجود، ثم اقتنعوا بأن هذه القوة، خلنا نعبر قوة سين، كنا نناقشهم كذا، القوة سين متصفة بالقدرة، زين، والناقش الناقش الناقش بعدين يقتنعون فعلا القوة سين متصفة بالقدرة. فرحت أنا أبي أبني حجة بعدها، قلت الصفة اللي المنطقية اللي تبنى عليها أن هذه القوة، هذا الأمر، هذا الشيء متصف بالعلم كذلك، مو بس القدرة، متصف بالعلم كذلك. وقلت الحجة الآتي، قلت وجود الصنعة دال على علم الصانع سبحانه وتعالى، إتقان الصنعة دال على علم الصانع. استرسلنا في نقاش قضية العلم إلى وصلنا إلى حالة قناعة بعلم الله عز وجل. التقينا النقاش اللي بعده انقلبوا على المعطيات هذا، وبعدين بدأوا يشككون في بعض الجوانب المتعلقة بمصادر المعرفة الإنسانية البشرية، تشكيك كبير فيها. فقلت لهم خلونا نعيد ترتيب، خلنا نقول الأوراقنا بشكل دقيق، زين، اللي أنا أعرفه أن مصادر المعرفة الإنسانية البشرية ثلاثة أقسام رئيسية، عندنا الحس الظاهر والباطن، عندنا العقل، وعندنا الخبر، جيد، وفي ضوئها كذا. اكتشفت في أثناء النقاش أنهم لا يعولون في المعرفة إلا على المعامل، إيش؟ على المعامل الحس والتجربة فقط، جيد، لا يعولون على المقدمات العقلية، حتى المقدمات العقلية الضرورية. طبعا دخلنا في أطر فلسفية عميقة في قضية أن أنت لا تستطيع تفهم ما يتعلق بمعطيات الحس والتجربة إلا بالمقدمات العقلية الضرورية، لكن خلنا نجاوب حتى تعرفون حجم معظم الإشكال اللي كانوا واقعين فيه في اتكاء على المعطى هذا، ولهم مبرراتهم. يعني لا يفهم مني خطاب تصحيح وتزيج مجرد، هم وقعوا في فخ خطير جدا وخاطئ جدا، لكن لهم مبرراتها. يعني خلنا نقول اللي كانوا يطرحونها لهم سؤالات، وما بيقول مشروع، لكن تعرف من وين جاهم الخلل، لكن ما بستغرق لما في بجل الوقت. اللي طرح القضية، خذوا العجيب النقاش، قلت لهم من بعد العقلية الأولية إن الجزء أصغر من الكل. وقلت لهم لما نتحدث عن الجزء، قلت لهم عندنا برتقالة، وإذا قصيت البرتقالة أربعة أجزاء وخذيت ربع البرتقالة، أسألكم زين، ربع البرتقالة أكبر أو يساوي أو أصغر من مجموع البرتقالة؟ ولما أقول مجموع لا أقصد بدون الربع، يعني الجزء أصغر من الكل كذا. فأسألهم السؤال، هل جزء البرتقالة، ربع البرتقالة أصغر أو مساوي أو أكبر من مجموع البرتقالة؟ تخيلوا، تدرون إيش كانوا يجون الجواب؟ يقولون لا ندري حتى نرى، نسوي تجربة قدامنا نقصها بعدين نكتشف. فعلا كذا. قلت لهم أنا في البيت عندي كتاب اسمه مجموع فتاوى بشيخ الإسلام ابن تيمية، 37 مجلد، زين، المجلد رقم واحد من مجموع الفتاوى أصغر أو يساوي أو أكبر من مجموع فتاوى ابن تيمية؟ أطرح لهم السؤال، زين، قالوا ما ندري حتى إن شاء الله نزورك في البيت ونشوف مجموع الفتاوى. قلت طيب، قلت لهم تجربة، زين، قلت لأحدهم، قلت له ارفع لي الدلة، فرفع الدلة كانت موجودة، فقلت له ارفع لي البيالة، هل قلت له هل تستطيع أن ترفع البيالة؟ زين، فجاب بمد يده، فقلت له لا تمد يدك، زين، بناء على أنك تعرف أنك تستطيع تحمل الأثقل، زين، هل تستطيع أن تحمل الأخف؟ ولاحظ، قلت له أنا سؤال منطقي، لا أسأل إن بعد، أسأل في نفس الحالة، خلنا نقول اللي كنت حامل فيها الدلة، كونك حامل الدلة الأثقل، تعرف ضرورة بالعقل أنك تقدر تحمله أخف منها ولا لا؟ زين، فقال ما أدري حتى أجرب. زين، قلت له، وصلت في النقاش معهم لمستوى، رحت قلت له هل أنت موجود؟ فقال نعم أنا موجود. فقلت له هل ممكن العلم الطبيعي التجريبي يثبت في مستقبل الأيام أنك غير موجود؟ قال نعم. ما أخفيكم لما قال كذا تكيت كذا، قلت بيني وبينكم أنا جاي، ترى كان زيارات من الشرقية للرياض، قلت لهم أنا لم آتي للرياض لمناقشة أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو أني أنا وأنت موجود، أنا جاي نقل من الله عز وجل موجود. فقلت أنتم بحاجة أن تعيدون ترتيب بنية المقدمات العقلية وكذا تجاوزهم. قلت لهم ترى كبار الملاحدة موجودين في المجتمع الغربي، ترى لغير واقعين في الإشكاليات اللي قاعد تطرحونها. وما أخفيكم الموضوعي الإنصاف كان في المجلس موجود ملاحدة لا يتبنون هالنظرية، وكانوا يرون يعني مش مأزين ويحسون إيش هذا، يعني انقلبوا إلى حالة يعني مصطفى معنا ضد، يعني اثنين كانوا موجودين متبنين هذه النظرة. هذا معطى اللي تعجبت له ويعني مناسب، وهذا اللي أنا بأكد على مسألة الفلسفة الطبيعية التجريبية العلمية وحضورها، وقضية المعامل العقلي إيش حضوره في قضية طبيعة المعرفة الإنسانية البشرية في ضوء التصفير الإلحادي أو في نطاق منه. في أول مناظرة عقدت في الوطن العربي بين ملحد وبين مسلم، مناظرة شهيرة عقدت قبل عيد الأضحى القريب الماضي في قناة 25 يناير، بإدارة الدكتور فاضل سليمان بحضور الدكتور عمرو شريف والمناظر الملحد بسام بغدادي، مناظرة. الحلقة الأولى كانت عن 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 سؤال النشأة، نشأة الكون. الثاني كان نشأة الحياة. الثالث نشأة الإنسان. تخيلوا في لما تكلموا عن نشأة، أذكر يمكن في الحلقة الثانية عن نشأة الحياة طبعا، وكان أحد الترسلات المتعلقة الظاهر بالمحاضرة الأولى والندوة الأولى، الشاهد رفع الدكتور فاضل سليمان كأس زين، وقال سؤال مهم ويعبر عن وجهة النظر الفلسفية الدينية بشكل عام عن الثبات. قال خاطب بسام عن طريق الأقمار الصناعية طبعا، يقول له هذه الكأس اللي في يدي لما تنظر إلى تصميمه وكذا، ألا تستدعي ضرورة وجود مصمم؟ يعني يلح عليك العقل يقول لك أن ثمة مصمم، الإتقان الصنعة ما يستدعي وجود مصمم. فراح بسام جاوب بجواب آتي، والبسام هذا والجواب هذا ينم عن انحراف عن مورد السؤال. إيش قال؟ قال نعم، لأن إذا فتشنا في الواقع ونظرنا في المصانع سنعرف المصنع الذي صنع هذه الكأس، فنعرف أنها مصنوعة. هذا ليس هو جواب السؤال. لاحظ، والمأزق اللي يشكل هذا الجواب إيش؟ طيب هب نفتش في الواقع، نشرت مخبري ونشرت كل العالم وما حصلت المصنع الذي صنع هذه الكأس، هل أتردد أن هذه الكأس مصنوعة ولا لا؟ هل يتوقف معرفة أن الكأس مصنوعة على أني عرفت من صنعه؟ هل هذا تفسير عقلي منطقي؟ ولا أنا أعرف أن هذه مصنوعة بغض النظر عمن صنعه؟ زين؟ فراح الدكتور فاضل لقط عليه، هذه كانت جيدة، لقط عليه وقال لا أنت ما انتبهت للسؤال. أنا أقصد أن هذه الكأس بحد ذاتها لا تدعي ضرورة.
أنا أقصد أن هذه الكأس بحد ذاتها لا تدعي ضرورة وجود مصمم. فتخيلوا إيش جاوب بس هذا، قال لا طبعا، قال لا طبعا. زين، انا لا اعرف تفسير، لا اعرف يعني خلينا نقول في اي يعني لما يمشي الانسان بجوار الاهرامات على سبيل المثال، الا يلح عليه السؤال افترض ان لا اعرف الفراعنه، او افترض ان لا اؤمن بوجود الفراعنه؟ الاهرامات تصميم ما يدل ضروره على وجود. اذا راح الانسان الى يسمونه ريشمورد، اللي هو تعرفون الرؤساء الأمريكيين الاربعه من حوت راس مع الجبل، اي واحد يشوفه مو بيستدعي، ما يجد انسان فارق ضروري بين الجراند كانيون اللي هي الموجود في المجتمع الغربي، اللي موجود في أمريكا، الأخاديد العميقة جدا الموجودة في البرية، يقدر يتعقل الإنسان أن هذه ممارسات الطبيعة والعوامل التعرية؟ يقدر، بس ما يقدر يتخيل عوامل التعرية جعلت لنا وجه
الإنسان في أمريكا، ما تقدر تتخيل هذا. وبالتالي فعلا أنا أتصور أن في مأزق، يعني خلنا نقول عميق موجود في هذه القضية. طيب خلني يعني بس أذكر يعني الماحة تتعلق بقضية الداروينية. ما هو يعني كان بالود أن الإنسان يتحدث تفصيلا، وأعتقد أن الداروينية بالذات الداروينية تستدعي حديثا يعني مستقلا، ما يعني ما هي محل الإشكال في الداروينية؟ ما هي المحل التي ليست فيها محل الإشكال؟ نحتاج نناقش هذا المعطى بشكل معمق. لكن خلني بذكر لكم الإشكال
بسيط. ما تلاحظ أحيانا في النقاش إن في حالة نفسية تخليه يحيد ويحاول يورطك، يعني هو مقتنع من داخل مع أنه مستيقن من داخل، لكن عشان ما تورطه
أنا أدري شو أقول، إنك واحد يكون موضوع ما ذكرت كل القصة، ذكرت كل القصة ستتفهم البواعث. أنا ما أقول إن تفهم البواعث مبرر لها أو مسوغ لها، لا، أنا أعتقد أن هذا مخالف بديهيات العقلية الأولية. وهذه الحالة قد تعرض بعض الناس، تعرض يعني هي عندي أشبه الحالة المرضية اللي ليس لها مستند عقلي صحيح، لكن كونها حالة مرضية ليس معناتها يعني خلنا نقول زي كذا إن, إن, إن هي مجرد المناكفة، لا هو مو مؤمن مو معتقد المسألة هذه الباطن. مرت في التجربة البشرية حالات مرت بالقضية هذه، لو قرر الإنسان منقذ من ضلال مثلا لأبو حامد الغزالي مر حال من الحالات هذه، قد تعرض، أنا قصدي قد تعرض شبه وإشكال، بس ما أريد توقف معها كده. يعني احد المعطيات، احد الاحظى عند بعض الخطابات ان فعلا تاخذ المساله الى منتهى الطريق، ان ال كيف ايه ايوه طيب خلني بذكر يعني بس رؤوس اقلام تتعلق في قضيه الداروينيه، وان كان والله هي مجال زي ما ذكرت رحب. الداروينية نظرية التطور، طبعا عندنا كتاب مشهور جدا من أكثر، أنا قناعتي من أكثر الكتب تأثيرا في الحياة البشرية الإنسانية، مؤلف من إنسان هو كتاب أصل الأنواع اللي هو On the Origin of Species by Means of Natural Selection حق تشارلز داروين. ولست مطلقا وأؤكد معنا البداية أنا لست مؤمنا بتفاصيل كثيرة. أنا أعتقد أولية آدم عليه الصلاة والسلام وأعتقد إن 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 آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر وأن الله عز وجل خلقه وخلقه من بشر، هذه معطيات عقدية موجودة. لكن بعض الخطابات الدينية التسليجية لنظرية داروين بكافة فروعها وتفاصيلها غير مناسبة مطلقا. يعني ليس من الصحيح مطلقا أن تتجاوز نظرية داروين عبر بوابة أن داروين يقول الإنسان أصله قرد ونضحك وانتهت المسألة خلاص ونجاوز اللي بعده. لا، المسألة أكثر إشكال وأكثر عمقا. ما صلت يعني أحد الأسئلة أظنها المركزية في قضية الإلحاد والداروينية أو نظرية التطور، هل الداروينية أو نظرية التطور تستلزم ضرورة وجود الإلحاد؟ طبعا في مدرستين موجودة في المجتمع الغربي، بعض المدارس متطرفة مثل ريتشارد دوكنز يعتقد أن الداروينية مفترض حقيقة أن توصل الإنسان إلى الإلحاد، وأن هي تشكل القاعدة العلمية التي توجد لنا ملحدا مطمئنا لإلحاده. هذا وجهة نظر. وأن هو يقول ريتشارد دوكنز السبب اللي تسبب في إلحاده هو تبنيها نظرية داروين في طفولته، هذا جانب. المجزة الثانية تتمنى لأن ما ليس ثمة تلازم ضروري بين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وبين فكرة إيش؟ فكرة التطور جيد. واللي يؤكد القناعة هذه أن تشارلز داروين أصلا في كتابه لما تدرس مسألة كتاب أصل الأنواع لما ألفه من الوهلة الأولى لم يكن ملحدا لما ألف الكتاب، بل في الكتاب في آخرها إشارة إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى. طبعا استبعدها لما صار لا أدري أغنوستيك في الطبع يمكن السابعة، استبعد مفردات الخالق في كتاب أصل الأنواع. لكن الشاهد أن داروين نفسه اللي قدم النظرية قدمها في لحظة كان مؤمنا فيها بوجود الله سبحانه وتعالى. وليؤكد المعنى هذا أكثر أن كثير المتدينين الموجودين في المجتمعات الغربية بل والإسلامية يتبنوا نظرية التطور ولا يعتقدون بإنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك لا أعجب أن ثمة ملاحدة لا يجمنوا بنظرية داروين، ترى فيه يعني في أحد اللا أدريين مشهور جدا اسمه ديفيد برلينسكي هو لا أدري يلائم بوجود الله سبحانه وتعالى، مع ذلك لا يؤمن بنظرية داروين وأحد المنافرين لها بشكل كبير وبشكل كبير جدا. طيب ما يعني يفرض سؤال، طيب لماذا ارتبط خلينا نقول ذهنيا حتى عندنا الداروينية بالملف الإلحادي؟ اللي أعتقده الإشكالية الأولى اللي تتعلق بقضية الإلحاد المعطى الأول الإشكال. طبعا واضح أن الداروينية فيها مشكلة متعارضة مع الأديان السماوية، المعطى الديني خبر عن بدء الله عز وجل آدم، هذا واضح أنه فيه إشكال. الإشكال الثاني يعني بعيدا عن المأزق الديني اللي هو الانتقال لسؤال وجود الله تبارك وتعالى، سؤال وجود الله، هل التطور يستلزم التطور؟ واضح أنه لا يفسر نشأة الحياة أول ما نشأت، وبالتالي يعني خلنا نقول الله عز وجل لا زال موجودا في المشهد مفترض أن يكون قائما. لكن ما هو الصلة؟ خلني بذكر بداية القصة المناقشة مع بعض الشباب الملاحدة اللي تعبر عن عمق الإشكالية اللي ولدتها نظرية داروين. إيش اللي النقاش؟ لما قلت لكم إن بدأنا بالمقدمة الآتية، وجود الصنعة دال على قدرة الصانع، إتقان الصنعة دال على علم الصانع، قدمتها وكنت مقتنع إن هذا كافي، إتقان الصنعة دال على علم الصانع، انتهت المثل، خلنا نتجاوز اللي بعده. فراح وقال لي واحد منهم، قال لي لا ما يلزم من إتقان الصنعة أن تكون الصانع عالما. قلت له ليش؟ قال لي أن ممكن الإنسان يصنع صنعة متقنة بالصدفة. قلت له جميل جدا، وضروري تكون واسع صدر ومتفهم لحجج المقابل إيش فعلا يريد أن يقول. فقلت له جميل جدا. قلت له أنا عندي بنت زين، وكانت يوم الأيام وصغيرة السن يمكن عمرها 2-3 سنوات وتمسك القلم حتى لا تحسب مسك القلم، ما تحسب مسكه، ماسكتها بأربع أصابع وتخربش ورقة، جالسة تخرب زين. مع الخربشة رفعت الورقة لأمها وقالت ماما دولفين، قالت ماما دولفين. قعدنا نطالع في الورقة إلا فعلا صورة مقاربة لصورة السمكة ولا صورة الدولفين. قلت لهم هل بنتي بناء على هذه الصورة تعرف الرسم ولا لا؟ شو رأيكم؟ ممكن وممكن، صح ولا لا؟ محتمل، الله أعلم، صح ولا لا؟ طيب ما الحل؟ الحل إن أقول لها ماما رسمي لي إيش؟ دولفين ثاني. فإذا رسمت الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر إيش اللي يحصل؟ أعرف إن هذيك ما جات بالصدفة، وإذا ما أتقنت رسمة ثانية وثالثة ورابعة معناته جات هذيك إيش؟ بالصدفة. طيب طبيعة الحال طبعا ما قلت لها ماما رسمي دولفين، نعم ما تعرف الرسم زين. الشاهد في الموضوع زين، فقلت لهم الصنعة المتقنة المكررة دل على إيش؟ على علم الصانع. طيب خلنا أبعد من هذا، قلت لهم هب إني دخلت على بنتي فوجدتها ترسم بيت ونهر وشجر وسحاب وشمس زين، يعني رسمت صورة مفصلة، هل يلزم أقول لها ماما رسمي لي صورة ثانية حتى أعرف أنها ترسم، ولا هذه الصورة بحد ذاتها دالة أنها تعرف الرسم؟ فالصنعة المتقنة المكررة المركبة المعقدة زين دالة ضرورة على وجود الصانع على علم الصانع. وبدينا في النقاش والجدل وصلنا في مرحلة من النقاش إن قالوا صحيح إذا كنت تعتقد إن الحياة المعقدة المركبة الإنسان خرج للطبيعة فجأة كذا بالصدفة فنحن مسلمين معك زين ليستحيل أن يقع هذا. لكن إيش المانع إن الحياة كانت في بداياتها بسيطة زين فإمكانية أن يأتي هذا البسيط بالصدفة أعلى من احتمالية إيش أدنى من احتمالية أن يأتي الكائن المعقد المركب بالصدفة صح ولا لا؟ هنا تتدخل نظرية داروين هنا اللي تجي نظرية داروين لأن قدمت خيار آخر غير خيار الخلق المباشر تفسير آخر مري واضح الفكرة؟ طيب ايوه هذا طيب فقصدي هذا هو الحقيقة هذا هو المعضلة اللي شكلها سؤال داروين هذا المعضلة وفي معضلة أخرى يعني بذكرها بإجمال شديد اللي هو قضية أن بسبب المكتشفات العلمية التجريبية تولدت قناعة عند الملاحدة في المجتمع الغربي مع الثورة العلمية إن, 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 إن العلم التجريبي ألغى احتياجي لتفسير الله عز وجل ووجوده في تفسير الظواهر الطبيعية القائمة الموجودة اللي واضح. فاللي رسخ حالة القناعة أن أكبر الأسئلة المعضلة كذا كيف نشأت الحياة فداروا نحاول يقدم تفسير آخر. فهذه أحد الإجابة يعني بشكل مختصر شديد الاختصار المعضلة الحقيقية اللي موجودة حيال تفسير داروين زين هي من جهة النظرية المحضة من جهة التنظيرية المحضة خلينا نقول بعيدا عن المعطيات الموجودة في العلوم الطبيعية التجريبية على الواقع على الشيء القائم المحسوس زين هو ما احنا متقبل نفهم 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 نفهمه من جهة الإجمال كيف نتصور عقلا تقصد ان نتصور عقلا لكن المعضلة الموجودة في المستندات الموجودة في ارض الواقع المستندات احنا نزعم المستندات الموجودة في ارض الواقع لا تساعد على الإيمان بالنظرية إلا باشتراط واحد أن تكون مؤمنا مسبقا بالنظرية. يعني إذا كنت مؤمن مسبق بالنظرية فسيشكل عندك حجم التشابه بين دي ان ايه القرد والإنسان 98% سؤالا يقول لك فعلا الإنسان 98% معناته تطور من قرد. إذا لم تؤمن بالقضية هذه فتقول طيب هو فعلا الله عز وجل الحكيم العليم الخالق الواحد سبحانه وتعالى استخدم خلينا نقول مبدأ واحدا في خلقيته سبحانه وتعالى يعتمد على الشفرة الوراثية يعتمد على المادة الكربونية يعني تجميع الجانب الكربوني وحجم التقارب بين الإنسان والصرصور في نهاية المطاف موجود كذلك يعني فلا يشكل أنا يعني هذا المعطى الأساسي الحين أخاف إيه طيب أنا بس بختم هذا ويعني يعني بذكر مثال وعدة أمثلة تدل على الإشكالية الموجودة وهذا ديفيد بلينسكي له تمثيل طريف جدا هو بالمناسبة زي ما قلت لا أدري أحد الإشكاليات المعضلة لما يفتش الإنسان في السجل الأحفوري لا يجد الحلقات البينية. طيب الإشكالية لاحظ دائما يحتجون كثير من الداروينيين إن إحنا قدمنا لكم حلقات بينية متعددة زين المشكلة أن كم عدد الحلقات البينية اللي تفرض وجودها النظرية ترى كثيرة وكثيرة جدا. يعني يضرب مثل طريف جدا ديفيد بلينسكي يقول تخيلوا عندنا بقرة زين والبقرة هذه نريدها تتحول إلى حوت لأن جزء من المسألة دار بعض الداروين يؤمن أن الدب يأخذ سمك من الماء ما أدري إيش يقترب مع كذا مع ملايين السنين تطور الدب إلى أن صار حوتا جيد. طيب يقول البقرة كم حجم التغيرات والتعديلات اللي نحتاج نجريها عليها حتى تتحول إلى حوت صح ولا لا؟ نحتاج نغير الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي جهاز الجلد يعني في أشياء كثيرة جدا. يقول خلنا برقم كذا نفرضه 50,000 تغيير. طيب 50,000 تغيير يفرض أن عندنا 50,000 يعني خلينا نقول مفترض يكون حلقة صح ولا لا؟ يعني طيب هل هذا ممكن كان موجودا؟ وبالتالي حتى بعض الداروينيين يعني ما يريد الإنسان استغراق يعني خلينا نقول بالتفاريع مثلا ستيفن جي جولد على سبيل المثال يؤمن بنظرية التطور يسمها الطفرات يؤمن أن ما هي بالمسألة تستدعي مدة زمنية طويلة ولا هو تطور ضئيل خلينا نقول على مدة زمنية طويلة لا هي أشبه الطفرات ينتقل جنس إلى جنس آخر ليحل جزء من المأزق. طبعا مشكلة الحل بالطفرات لا يحل المشكلة يفرض سؤال آخر. طيب يعني فعلا كذا فجأة يعني يصير عندي كائن وبعدين يقفز إلى كائن آخر. مثلا من الاعتراضات مفهوم اللي قدمه مايكل بيهي في كتاب The Black Box of Darwin, عنده كتاب آخر أقرب وأحدث The Edge of Evolution اللي هو مفهوم Reducible Complexity اللي هو تعقيد غير قابل ها يرد على داروين, الريديوسبل كومبلكسيتي اللي هو التعقيد غير قابل للاختزال. الفكره اللي يبشر بها ببساطه يقول عندنا ظواهر موجوده في الطبيعه, اجهزه معقده مركبه. خلينا نضرب مثال تقليدي كلاسيكي, العين الباصره, السمع, وهو عنده نوع من انواع البكتيريا اشبه المحرك, الذنب حقها محرك. عندك اجهزه يعني اشبه الجهاز, هذا الجهاز عباره عن اجزاء متعدده, لابد الاجزاء هذه كلها تكون متوفره في نفس الوقت ومركبه بشكل معين من اجل تؤدي وظيفتها. ايش مدى احتماليه ان تاتي هذه الاجزاء كلها بهذا النغم في بالصدفه؟ غير وارد, وبالتالي هي تلح على العقل الانسان البشري بالضروره ان ثمه انتليجنت ديزاين, ثمه مصمم ذكي هو اللي صمم هذا الجزء, وما اريد الاستغراق اكثر في التفصيل, لكن مفهوم احد المعضلات لها. مثلا من الكتابات الجيده كتاب حق واحد قال له ستيفن ماير. ستيفن ماير عنده كتاب اسمه ذا سيجنشر اوف ذا سيل, يعني التاريخ او التوقيع الخليه, توقيع في الخليه. من الـ 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 الاشياء اللي ذكرها ان الدي ان اي عباره, الدي ان اي اشبه قاعده معلومات تتعلق بالمعلومات, صح ولا لا؟ قاعده معلومات الدي ان اي يقول للخليه الفلانيه روحي كذا, ان لون كذا, يعني معلومات. يقول تجربتنا الانسانيه البشريه تدل على ان المعلومات مصدرها ايش الوحيد؟ المعلومات ايش مصدرها؟ لا من وجهة المعلومات, يعني خلفيتك لما تشوف, افترض ان شفت في كلمه في كلام مكتوب معلومات, صح ولا لا؟ ايش يعني, هل ممكن معلومات جات عن طريق الصدفه؟ ما تجي المعلومات في تجربتنا الانسانيه البشريه لا تاتي الا عن طريق, خلينا نقول انتليجنس, ان في يعني خلينا نقول عقل, في ذكاء, في علم, خلينا نقول تنبثق عنه المعطى هذا. لحظة طيب خلني بس يعني أحيل ولا الإشكاليات اللي تعصف بنظرية داروين, نعتقد أنها معضلات متعددة كثير. في بذكر, خلني أذكر العناوين. المشكلة وهذه أحد الثغرات الموجودة في المكتبة الشرعية أن لا يوجد عندنا كتابة جيدة في منافرة مناقشة نظرية داروين. لا يوجد, أنا لا أعرف كتابا, لاحظ أنا لا أعرف كتابا عربيا واحدا جيدا في مناقشة. لا انا مهندس حاسب يعني في الفيرتشوال انتليجنس يعني انا اشوف. لا يعني خلنا تصير هذه في التوصيات. انا ارى ضروره ان يشرك في مشروع منافرة الفكرة الإلحادية المختصين في مجالات العلمية التجريبية. يعني لما تحدث مايكل بيهي بايوكيمست, يعني مختص في الكيمياء الحيوية. عندك ستيفن ماير مختص مثلا في البيولوجيا على سبيل المثال. ويليام ديمسكي زين مختص في علوم الرياضيات. هذه أسماء. ديفيد بلينسكي مختص في علوم الـ 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 في الرياضيات والفلسفة ومجالات متنوعة. فشاهد اللي فعلا قاعد ينافرون هذه المعطيات ليسوا ترى اللاهوتيين والمختصين في الشأن الديني في المجتمع الغربي, هذول يقدمون مشاركاتهم. وبالتالي إذا أحد تطلب إحالة فأنا قناعتي أن الإحالة للغة الإنجليزية مثمرة ومفيدة. ثمة كتابات جادة, أنا أزعم أنها كتابات جادة تستدعي القراءة والمطالعة. يعني مثلا من الشخص بذكر بس الأسماء, ما بذكر الأسماء الكتب. مايكل بيهي زين له كتب في المسألة هذه وله مواد في اليوتيوب. يعني من شاء لا للأسف أنا لا أعرف كتاب المترجم. مايكل بيهي, ستيفن ماير, ويليام ديمسكي, طبعا ما يعني ويليام ديمسكي, ديفيد بلينسكي وغيرها, وكلها الأسماء هذه لها حضور في اليوتيوب يستثمر. الكتاب المركزي حقه The Black Box of Darwin. The Black Box of Darwin. Okay. ستيفن ماير عنده The Signature of the Cell, توقيع الخلية. ويليام ديمسكي عنده عدة كتب, عاد ما أعرفش الكتاب الأهم ولم أطالعه, يعني طلعت بعض الكتب عاد أزعم من الشكل فيه طلعته. طبعا كان المحرك الأخير والسؤال الأخير وكان بيختم به الإنسان البحث اللي هو سؤال العاطفي. سؤال العاطفي والأسئلة التي تتعلق بجانب العدل الإلهي, الجانب الشر, جانب الخير. والأقترح الأخوة القائمين المنظمين لهذه الفعالية أن يصير هذه المحركات خلنا نقول تعطى نصيبها وحظها من الدراسة والتأمل والنظر خلنا نقول من خلال مختصين. يعني أنا أعرف شخصيا الشيخ عادل الدوسري هذا السؤال ما يتعلق بجوانب السؤال العاطفي, ما يتعلق بأسئلة الشر, سؤال الحكمة الإلهية, أسئلة القضاء والقدر, هو أقدر حقيقة مني على تقديم جواباته مثلا سؤال الفلسفي العقلي أنا أعرف وأرشح من الآن الشيخ سلطان العميري يقدم جواباته في القضية هذه. سؤال العلم التجريبي نحتاج إلى يعني خلينا نقول بعض الشخوص المهتمة بهذا الملف. وبالمناسبة لما تحدث عن سؤال العلم التجريبي ليس السؤال الوحيد هو سؤال داروين. ترى عندنا زي لما ذكرنا كتاب العالم قادر أن يخلق نفسه ستيفن هوكينج على سبيل المثال ستيفن هوكينج The Grand Design فيزيائيا، فهذا أحد المعطيات الفيزيائية تحتاج إلى جدل فيزيائي في نقض ما يطرحه. وبالتالي يعني حتى نختم يعني معتذرا يعني بشدة على الإطالة يعني رقم واحد يعني تجاوز الوقت بربع ساعة، وإن كان يعني مسكين جيت على الأخير ولا أساس موضوع العشاء ولا في سحب يعني يعني أكبر صح تعبير. لكن حقيقة قناعتي إن يعني هذه السؤالات تحتاج إلى مناقشة أكثر استيعابا وأكثر تفصيلا، وأخشى إن أيوة وأخشى إن أن يصدق على حال المتحدث يعني ما نقد عليه ما نقد على الرازي إنه يقدم الشبهة يعني نسيئة نقدا ويردها نسيئة. ها لا ما خلصنا الحمد لله عز وجل. سبحانك اللهم حتى ما في مداخلات ولا أسئلة، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كل الشكر والتقدير للأخوة الحضور والقائمين على هذه الفعالية والشيخ موسى الموسى، والشكر حقيقة يعني على يعني والاعتذار للأخوة والأخوات. مفترض أن مجال المناقشة والمحاورة والسماع منكم يكون أوسع من هذا، وبإذن الله عز وجل تتيسر لقاءات مستقبلية. أنا رقم جوالي يعني معروف عند الأخوة، هم الرغب أن يأخذ رقم الجوال ويتواصل معي. هذا الحين على هذا الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم.